بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. لدي أسئلة كثيرة جدا وردت إلى خدمة الواتساب، لكن أبدأها بسؤال الأخت أم محمد من سوريا، تقول أنا أسكن دبي. أم محمد تقول بأن أختها توفيت وكانت قد بدأت بختمة القرآن، تقول هل يجوز أنني أكمل عنها الختمة؟ أختي أم محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لأختك. أختي الفاضلة، أختك انقطع عملها، قال جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فما في داعي تقول أنا سأكمل عنها الختمة. الآن حق أختك عليك الدعاء لها، الاستغفار لها، أيضا الصدقة عنها، بارك الله فيك. وإذا كان لها أولاد وصي أولادها بأنهم يقومون بحقها عليهم من الدعاء والاستغفار وإنفاذ الوصية والصدقة، وأيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا بها، وإكرام صديقة الوالدة، بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يقول لدينا في بعض صحاري المملكة إبل همل ليس لها صاحب وليس لها وسم أو علامة، حتى إنها ولدت في الصحراء لأم ليس لها صاحب منذ سنين طويلة، ونعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام دعها فإن معها سقاءها وحذاء. لكن هذه إبل همل ولدت في الصحراء من إبل أيضا يقول منذ سنين، والآن تتسبب أحيانا في حوادث على الطريق، يعني هل يجوز الإنسان أن يأخذها ويبيعها ويستفيد منها؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا مثل ما ذكرت، يعني واضح بأن لديك معلومات حول قضية اللقطة. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لقطة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلما سئل عن لقطة الإبل غضب، قال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر. ولذلك العلماء بالاتفاق على حرمة التقاط الإبل. لماذا؟ لأن طبيعة الإبل أنها يعني تكون في الصحراء وتبتعد، وأصحابها يطلبونها بعد أيام ممكن. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالإبل اللي ذكرت وصف، هذا الأمر راجع فيه إلى ولاة الأمر، يعني ما يصدر من ولي الأمر. ولذلك مثلا في عهد عثمان رضي الله عنه لما حصل يعني مثلا اعتداء على الإبل، لقطة الإبل، أمر عثمان رضي الله عنه بوضع حظائر، وأي بعير مثلا يعني يمكن أن يطلق عليه لقطة قال يوضع في هذا حتى يأتي صاحبه. ولذلك أخي الفاضل، عندنا نص يمنع، وعندنا مثل ما ذكرت يعني ما يترتب على هذه الإبل الهمل من مفاسد ومن حوادث سيارات، وما يوجد فيها أي علامة، فتراجع في هذا الجهات ذات الاختصاص. فإذا كان والله عند الجهة، أنا ما أدري ما هي الجهة، إذا كانت الجهة تقول والله مثلا أي بعير أي جمل أي ناقة ما عليها وسم، هذه يأخذها من وجدها مثلا، يعني كأنها مثل الإبل المسيبة. جابر رضي الله عنه لما كان بعيره قد هزل وضعف وفي السفر، أراد أن يسيبه فضربه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا، ويعني أصبح الجمل جابر يسابق الجمال الأخرى. فالمقصود بأن جابر كان يريد أن يسيبه، تسييب الإبل عرضة لأكلها، أكل الوحوش لها، الذئاب وبقية الحيوانات المفترسة. فيا أخي الفاضل، حتى تكون مطمئن وفعلا إذا حصلت عليها وبعتها وتعتقد بأنك تأخذ مال حلال، لابد أن تراجع الجهات ذات الاختصاص التي تستمد سلطتها من ولي الأمر، لأن هذه مسائل مهمة جدا لابد من اعتبار رأي ولي الأمر. فإذا صدر بأن أي بعير ما عليه وسم لمن وجده يلتقطه، الله يقويك ويبارك لك. إذا في قرار لا ممنوع الاعتراض، لا ما يجوز. قضية والله أن تسبب في حوادث، تبلغ الجهات، تقول والله المنطقة هذه فيها إبل سائبة وللأسف الآن يعني تقطع الطريق وتسبب حوادث. بارك الله فيك يا عبد الله. أبو بكر من الجزائر يقول: كنت في حالة غضب من ابنتي وصرحت إليها وقلت: الله لا يكثر لك خير إذا لمست أغراضي الخاصة في غرفتي من الآن فصاعدا. بعد 10 دقائق ندمت على ما قلت وسامحتها في حضورها بحجة أنني كنت غاضبا، وبإذن الله لن أكرر هذا مجددا. السؤال: ما رأي فضيلة الشيخ وماذا يترتب عليه شرعا؟ أبو بكر بارك الله فيك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أولاده أو على أمواله، وبين عليه الصلاة والسلام قد يوافق فترة الدعاء ساعة إجابة، باب من أبواب السماء مفتوح فيستجيب الله دعاءك على ابنك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد يعني الأم أو الأب على ولده. عموما أنت أخطأت والحمد لله أنك استدركت الأمر وندمت واستغفرت ويعني بينت لابنتك أيضا، فلا تدعو مرة ثانية بارك الله فيك. وأكثر من الدعاء لابنتك بالصلاح وبالعافية وبالصحة، وتنتبه مستقبلا منك تدعو، ما عليك شيء إلا هذا الاستغفار والتوبة وأيضا الدعاء لابنتك. أم ليلى من اليمن تقول: أول كان عمري 14 سنة وقلت لبنت عمي: إذا ما تزوجتي ولد عمك راح أعطيك عقد ذهب، وبعدين هي ما تزوجت ولد عمها، إيش علي الحين؟ هل علي كفارة؟ أم ليلى بارك الله فيك، إذا كنت قلت لها إن ما تزوجتي ولد عمك بعطيك عقد ذهب، هذا وعد، والمؤمن يوفي بوعده وبعهده والمنافق يخالف. فإذا كانت هذه البنت اللي هي بنت عمك ما تزوجت اللي ذكرتي أنت، خلاص يعني حقها عليك أنك تعطينها العقد. أما إذا تزوجته لا، ما عليك شيء. إذا كان سؤالك إذا تزوجت ولد عمك بعطيك العقد وهي ما تزوجت، لا، فيظهر والله أعلم أنك أنت قلت إذا ما تزوجتي، يعني إذا رفضتيه مثلا بعطيك عقد، إذن المسلم مطالب بأن يوفي بعهده، وأنت قلتي له بعطيك، لا ما في كفارة، تعطينها العقد بارك الله فيك. أبو مشعل من السعودية يقول: إذا فوت الإنسان سجدة في الصلاة هل تعاد الركعة كاملة أم لا؟ أبو مشعل من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا نسي سجدة من سجدات الصلاة فينظر، فإذا كان تذكرها بعد قيامه إلى الركعة اللي بعدها أو بعد ركوعه مثلا يرجع إليها. يعني أضرب لك مثال: في الركعة الأولى أنت صليت صلاة كاملة وانسجدت، جبت سجدة واحدة وقمت إلى الركعة الثانية، تذكرت في الركعة الثانية أنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، ترجع وتسجد السجدة الثانية وبعدين تكمل صلاتك، تقول الله أكبر، تكمل تجيب الفاتحة وكذا. طيب إذا كان تذكرك لهذه السجدة بعد الانتهاء من السجدة الثانية في الركعة الثانية، يعني بعد ما انتهيت من السجدة الثانية بالركعة الثانية، خلاص الركعة الأولى كلها سقطت وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، وتكمل صلاتك وبعدين تسجد للسهو، ما كأنك صليت الركعة الأولى، ما عدا تكبير الإحرام صحيحة سقطت لأن انهدم فيها ركن. بارك الله فيك أبو مشعل. أم محمد من البحرين تقول: في رمضان الماضي كان يغلب علي النوم في صلاة الظهر ولا أعرف ماذا قلت، وبعد أيضا في صلاة العشاء والتراويح، هل يغفر لي ربي إلى الآن وأنا كذلك، ماذا أفعل؟ أم محمد من البحرين بارك الله فيك، يعني اللي فهمت من سؤالك بأنك أنت في صلاة الظهر وفي صلاة العشاء والتراويح في رمضان الماضي أنك تصلين وأنت في غير وعيك، هذا اللي فهمت، لأنك تقول أنا ما أدري ماذا أقول. ما لك صلاة يا أخت الفاضل، يجب عليك أن تعيد هذه الصلوات، يجب عليك الآن أن تعيد هذه الصلوات اللي أنت تصلين وما تدري وش تقولين وما تدرين كم صليتي. إذا قلتي لي لا أنا أعرف الحمد لله كبرتك للإحرام، قرأت الفاتحة، أركع وأسجد، لكن الدعاء ما أدري شو أقول. أحيانا مثلا أنا ضابط صلاتي لكن أحيانا أسرح أو مثلا أنشغل أو كذا، لا صلاتك صحيحة ولله الحمد. فتنبهي لهذا يا أم محمد. علي النقبي من خورفكان يقول الوالدة تقول أنها تعودت على زيادة صلاة النفل قبل الصلاة المكتوبة، تصلي 8 ركعات قبل صلاة الفرض وبعدها تصلي 8 ركعات، وإذا ما تصلي على هذا النحو تقول أشعر بنقص في عبادتي وتقوم بقضاء ذلك في اليوم التالي، هل يجوز ذلك؟ علي النقبي من خورفكان بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وزادها الله حرصا. أخوي الفاضل، يعني إذا كانت الوالدة توظف 8 ركعات قبل كل صلاة وبعد كل صلاة هذا غلط. لماذا؟ لأن بعد صلاة الفجر ما عندنا صلاة سنة، بعد صلاة العصر ما عندنا صلاة سنة، وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالوالدة هل تعتقد بأن والله ستأتي بشيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن أنا أوجهها للتالي. أولا الوالدة تصلي الله يرضى عليها تصلي 12 ركعة، هذه السنن الراتبة القبلية والبعدية، ركعتين قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان، 4 ركعات يعني ركعتين قبل صلاة الظهر يعني بعد الأذان، ركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. خليها تواظب على هذه، من واظب على هذه الركعات بنى الله له بيتا في الجنة. في سنن أخرى وهي في الصلوات، يعني مثلا تصلي 4 بعد الظهر، 4 بعد الظهر أيضا، و4 بعد العشاء، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندك الله يسلمك تخبر الوالدة بأن تصلي صلاة الضحى 2 ركعة 4 6 8 10 12، ما في بأس. عندك الله يبارك فيك أيضا تقول للوالدة إذا حبت تصلي بين الظهر والعصر ما شاءت من ركعات 2 4 6 8 10 100 200 ركعة، ما في مشكلة. هذا الوقت عند الله يسلمك بين المغرب والعشاء، هذا وقت النفل المطلق يسمى النفل المطلق. قل للوالدة تواظب على 11 ركعة في قيام الليل، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنها تلتزم 8 ركعات قبل الصلاة وبعد الصلاة، لا هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وفي الوالدة. أبو مبارك من ليبيا يقول تعرضت لظلم من جاري، حاولت أخذ حقي لكن لم أحصل عليه كاملا، ورضيت عاجزا ببعض حقي، ولا زلت أجد في نفسي شيء، وأدعو على من ظلمني بأن ينصفني الله منه وأن يجازيه بما يجازي به الظالمين، هل يجوز ذلك؟ أخوي أبو مبارك من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا حصل بعض حقه كفاه ذلك، لأن المؤمن لا يستقصي، المؤمن لا يستقصي يعني الحق كله. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا في المسجد وإذا باثنين من الصحابة، واحد يقال له ابن أبي حدرد والثاني أبي بن كعب أو كعب بن مالك، كعب بن مالك. فواحد يقول الآخر أعطني حقي سددني يعني، فذاك يقول ما عندي شيء. ارتفعت أصواتهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عرف القصة، فقال يا كعب ضع الشطر يعني النصف، قال نعم يا رسول الله، فقال ابن أبي حدرد قم فقضه، قال نعم يا رسول الله، انتهت المشكلة. فيا أخي الفاضل المسلم لا يستقصي، يعني ليس بالضرورة والله مثلا تطلب 100,000 جابك 80,000 قل الله يسامحك بال20 الله يغفر لك إن شاء الله. تقول لا والله أنا مظلوم، أنا لم يكتفي جاري فقط بعدم سدادي وإنما اعتدى علي اعتداء معنوي أو اعتداء مادي حسي بدني، شيء من هذا القبيل، أنت مظلوم، والمظلوم له الحق بأن يدعو. يقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. ونوح عليه السلام قال ربي إني مغلوب فانتصر. فلذلك أنت الآن الأفضل والأكمل لك أنك تعفو عن بعض الحق، وتسامح، والله عز وجل يعوض خير. يمكن هذا المبلغ اللي قبضته أو الشيء اللي أدركته من حقك يبارك الله عز وجل فيه. لكن تقول هل لي حق؟ نعم لك الحق أنك تدعو، تقول اللهم يعني مثل ما ظلمني جازه. لا تعتدي في الدعاء، تنتبه لهذا، بارك الله فيك. أمل من اليمن تقول يعني عندنا صور إخواني في جدار الغرفة ويقولون بأن الصلاة ما تصح بوجود هذه وأن الشياطين تدخل وشيء من هذا القبيل، تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أمل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا جاء يصلي ينبغي له أن يستقبل صلاته، لأن في الصلاة شغل، فيعني يهيئ المكان، يهيئ الجو والحالة بحيث أن يصلي صلاة فيها خشوع ما فيها شيء من المشوشات والمشغلات والصوارف. النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس عباءة كان فيها كانت مقلمة فيها خطوط، فلما انتهى من الصلاة نزعها، قال اذهبوا بهذه وأتوني بجانية أبي جهم فإن ألهتني عن صلاتي آنف. الآن يا أختي الفاضلة الناس يعني مع توفر كل وسائل الخشوع ما يخشعون، كيف والآن يصلي الإنسان في غرفة فيها مشوشات؟ لكن لو حصل وصلى الإنسان في غرفة فيها صور الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم سعيد من الإمارات تقول زوجي حلفت ما يرجع إلى الحرمة اللي يكلمها، وإذا كلمها أعتبر أنا طالق، يعني هل يجوز مع أنه رجل يخاف الله ممكن يحلف وما يرجع ويرجع يكلمها؟ المشكلة هذا يعني ذكرت كلام طبعا. أم سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلقتك أو إذا فعلت هذا فأنت طالق أو أنا طالق، لا هذا ما يجوز، الطلاق بيد الرجل. الأمر الثاني بالنسبة للرجل، يعني مثل ما ذكرت إذا كان رجل يخاف الله وعنده خير وكذا وأخطأ، يعني عدي هذا من سيئاته، ما عنده حسنات، عنده حسنات، وقولي له ذكري، قولي له أنت رجل صالح ورجل طيب وتخاف الله، ما يليق أنك تذهب تكلم النساء بمثل هذا الطريق، ذكري خوفي بالله. المسألة الأخرى أعطيه فرصة، يعني بعض النساء للأسف يعني علاقتها مع زوجي حدية، يعني يا أبيض يا أسود. طيب أخطأ الرجل أعطيه فرصة، قولي له سأمهلك وأشير إليه بأنه يروح بالحلال ما يروح بالحرام. قضية والله أنك تقول لا أنا رجل استمرى وأصبح الأمر مألوف عنده وهذا يؤذيني، طبيعي يؤذي المرأة، أنت لك الحق أنك تطلبين الطلاق إذا كنت متضررة، تقول طلقني مثلا، إذا طلق هذا على طلبك، إذا ما طلق لك الحق بأنك يعني تطلبين من القاضي أن يفسخ النكاح لأنك متضررة، القاضي يتدخل في مثل هذه القضايا، أو تخلعين أنت مثلا. لكن أعتقد يا أختي الفاضلة أن المسألة ما تصل إلى هذا الحد ولا إلى هذه النهاية، يعني رجل عنده خير يعني استقامة وصلاة وشيء أخطأ هذه من سيئاته سيئة، لكن عنده حسنات بحر من الحسنات، حاولي قدر المستطاع أن تصلحينه ولا تهدمين البيت. محمد من اليمن يقول أختي تعمل عدسات للعيون زينة، هل هذا جائز؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي العدسات يستعملها الإنسان في الحالات المرضية، أما في حالات تغيير خلق الله فلا، لأن الله جل وعلا قال عن الشيطان حينما يعني توعد بني آدم قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله، الله عز وجل الذي خلق أعطى فلان عيون سوداء وفلان عيون زرقاء وفلان عيون خضراء وهكذا، ويعني مثلا عسلية أو شيء من هذا القبيل، فالإنسان ما يرضى بخلق الله يروح يغير هذا، لا هذا ما يصلح، خاصة وأن الأطباء يحذرون في الغالب من عدسات العيون، وهذه تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولذلك قل لأختك تتق الله وتترك هذا الأمر، تترك هذا الأمر، بارك الله فيك. أبو رزان من اليمن، أبو رزان بن عثمان من اليمن يقول صلى بنا أحد الإخوة المغرب فسها وزاد الرابعة فقام، فقلنا سبحان الله ولم يرجع، فقام البعض بعد الإمام وجلس آخرون، ومن الجالسين من سلم والإمام سجد للسهو، ما هو الفعل الصحيح؟ أبو رزان بارك الله فيك، إذا مثلا هذا الإمام صلى بكم المغرب وقام إلى الركعة الرابعة وسبحتم به قلتم سبحان الله سبحان الله وأصر على ذلك، لا يجوز، لا يجوز لمن تيقن بأن هذه ركعة زائدة أن يتابعه، وإنما يجلس وهو بالخيار يجلس فيتشهد ويسلم أو ينتظره، والذي يظهر بأنه يجلس فيتشهد ويسلم لأنه نوى الانفراد. لا يجوز للمصلي أن يتابع الإمام على صلاة باطلة أو زيادة باطلة ليست صحيحة. المأموم إذا كان والله ما يدري، الآن يشوف الإمام قام للركعة يظنها ثالثة، ويشوف بعض الناس يسبح وما يدري، يتابع الإمام ما عليه شيء ويسجد مع الإمام سجود السهو. فالذين ما تابعوه هم على الحق، اللي ما تابعوه هم الصحيح، هم الذين فعلوا الفعل الصحيح وسلموا. نعم بعض العلماء يقول ينتظرون حتى يسلمون معه، والذي يظهر بأن كيف ينتظرونه وقد انفردوا عنه، فيظهر بأنه يسلمون أفضل، لكن لو حصل ما في بأس، لأن يعني ما يترتب عليه شيء، لأن هذه مسألة فيها خلاف. عبد الله من الإمارات يقول أنا أب عمري فوق 60، لدي سكري وضغط وقلب وأتناول أدوية تزيد من عصبية شوي، لدي ما شاء الله عدد لا بأس به من العيال، لكن كل واحد لاهي بنفسه، بناتي ما يسوون لي شيء إلا بطلب مني، وبعد معاناة لازم أطلب منهم بالكلام، أريد فطور، أريد غداء، أريد عشاء علشان الأدوية، وإذا ناديت بالاسم يا فلانة مثلا أريد عشاء تتهرب أو تقول أنا ما يخصني اليوم أنا سويت الغداء، هل هذا من العقوق؟ أنا مو زعلان منهم بس يحز بخاطري أنا اللي تعبت عليهم، كل وحدة تقول ما لي خلق أو ما يخصني، أمهم تشجعهم تقول ما عنده شغل ولا مشغلة وعنده إيد ورجل ويقدر يطبخ لنفسه، مع أني أدخل المطبخ أحيانا، والأولاد متزوجين هل واجب علي أعطيهم فلوس من المال؟ اللي يدخل علي من أهلي ومعارفي ويقولون محتاجين مع أنه مبالغ بسيطة، وآخر شيء يعطونه حق حريمهم ولا يصرفون علي مع أن ما عندي دخل، يساعدوني ويساعدون ويطلعون مع يعني أبهات حريمهم، أنا نادرا إذا قلت لهم ودوني عند فلان أو أبغى أطلع مكان يردون، نحن الحين بنودع عيالنا أو حريمنا خارج الإمارة عند جدهم جدتهم من أمهم مثلا. وذكر طبعا قصة طويلة، يقول هو طبعا عبد الله حلفني بالله قال إنك تقرأ رسالتي كاملة، اكتشفت أن لست أنا فقط أعاني من عيالي، واجد يعانوا من عيال. عبد الله بارك الله فيك، والله رسالتك آلمتني، ولولا أنك يعني أقسمت علي أن أقرأها ما قرأتها لأنها طويلة، لكن عموما أخي الفاضل للأسف الشديد يعني يوجد كثير من الأولاد لديهم تقصير في حق آبائهم وأمهاتهم، ولا شك بأن هذا إخلال عظيم بما أمر الله عز وجل به من بر الوالدين وعدم عقوقهما. فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نصوص كثيرة. بل ربنا جل وعلا أمر الولد إذا كان والده كافرا ويدعوه إلى الشرك بالله إن ما يطيع لكن يصاحب في الدنيا معروفا، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وحرم الله جل وعلا على الولد أن يتأثث في وجه والده سواء كان أما أو أبا، قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك حق الوالد على الأولاد عظيم، عظيم جدا، وإدخال الحزن على الوالد عقوق. طبعا أنا لما أقول الوالد أقصد الأم والأب، إدخال الحزن على الوالد عقوق، نسأل الله السلام والعافية. فأي إنسان يدخل على يتعمد إدخال الحزن على والديه هذا عاق، عاق. يعني مثل حالة أخونا عبد الله الآن، البنات والأولاد البنين كلهم متخلين عن أبيهم. وللأسف الشديد الذي آلمني أكثر موقف الأم، موقف الأم عجيب جدا. حسب كلام عبد الله العهدة على عبد الله وعلى رسالة عبد الله، تقول له أبدا أتركوه، هو عنده يدين ورجلين ويعرف يطبخ ويعرف كذا، هل هذا هل هذا منطق؟ هل هذا كلام؟ هل هذا حق الوالد هذا اللي الآن يعني عمره فوق 60 وتعب وشقى حياته كلها علشان يوفر لقمة العيش ويتعب العيالة، هذا جزاء؟ هذا كلام حقيقة يعني خطير جدا أن يصدر من الزوجة، ولذلك تشترك هي وإياهم في مثل هذا الذنب ومثل هذه الخطيئة، نسأل الله العافية والسلام. الواجب على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يكون سمع الوالدين وبصر الوالدين، أينما التفت يجدان الولد. هذه نعمة من نعم الله وجود الآباء والأمهات، لأن الإنسان يتاجر مع الله بهم. خدمة الوالدين عبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الشباب الأولاد اللي الآن متزوجين لما يفضلون حريمهم وعيالهم على آبائهم، والله إنهم على خطر، والله ليذيقنهم الله من نفس الكأس اللي أذاقوا والديهم بمثل هذه الطريق. لا يفرح هؤلاء الأولاد إنهم والله الآن متخلين عن أبيهم المريض سكر وضغط وتاركينه وأغلب الوقت مع زوجاتهم وأولادهم، والله ليذيقنهم الله من نفس الكأس اللي أذاقوا والده. هذا العيال اللي قاعد يخدمونهم ها، هذه نعمة طيب، لكن الله عز وجل عزيز حكيم وبيسلط الله عليهم إذا ما تابوا إلى الله واستغفروا أنابوا. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ذكرهم بالله وخوفهم. والرسالة إلى أم عيالك هذه، تتق الله وتخاف الله عز وجل، يعني تقول تشجع بناتها على العقوق مهما حصل، حتى لو كان الوالد بكامل قواه الجسمانية وطلب، يجب على الأولاد أن يخدمون الوالد. الوالد هو ملك البيت، الوالد هو سيد البيت، الوالد هو الذي يجب على الجميع أن يطيعه وأن يلبي طلباته قبل أن يطلب. المفترض من الولد أن يقرأ ما يرغب الوالد قبل أن يطلب، لأن انتظار الوالد يطلب هذا يدل على أن ما في اهتمام، ما كان الوالد له قيمة عنده. وبعدين يا أخي عبد الله بارك الله فيك، يعني أنت في حل ولله الحمد، إذا استمر الحال معك أباح الله عز وجل لك أن تتزوج، يعني ما دام الآن الجميع متخلي عنك تزوج ولله الحمد. فربنا جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، تتزوج بنت حلال، إنسانة تخاف الله تتق الله فيك، توفر لك اللقمة الغداء والعشاء والفطور، ترتب لك علاجك أدويتك، تحاول أنها يعني تعوضك عن النقص. وقل لزوجتك هذا الكلام، والمدام أنك وصلت إلى هذه المرحلة أنا بشوف لي بنت حلال ما فيها شيء، الله عز وجل أباح ذلك. أما أنك تبقى هكذا يعني نهب للحزن وتسجن نفسك في هذا الحال وتشوف بأن الجميع يتخلى عنك في مرحلة عمرية وسنية تتطلب أن الجميع يلتف حولك ويكون قريب منك، لا، أنت في حل. وبعدين الإنسان يا عبد الله ما يعيش إلا مرة واحدة، فما في داعي أنك تهلك نفسك. الحمد لله إذا الله عز وجل فاتح عليك وعندك خير تزوج امرأة يعني تقوم بك ولله الحمد، وهذا حق مشروع لك، لا يستطيع أحد أن يقف أمامك. لكن قبل ذلك ذكر زوجتك، خوفها بالله، ذكر عيالك وقل لهم ترى المسائل دين، أنا ليس في خاطري عليكم شيء، لكن المسائل دين، لأن الذنوب دين، فكما تدين وتدان، الذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين وتدان. أسأل الله تعالى أن يحفظك. ورسالتي والله لكل من يتابعني من الأولاد من الذكور أن يتقوا الله وأن يخافوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم. والله ما يعرف الإنسان قيمة وقدر الوالدين إلا إذا فقدهم. بعض الناس الآن بعد ما يموت الوالد أو بعد ما تموت الوالدة يقول ها أنا والله قصرت. طيب وينك في الحياة؟ يعني هل الآن أنت في ساعة المهلة، أنت الآن في فرصة تجارة مع الله في بر الوالدين، يعني تنتظر حتى يموتون عشان تندم وما تدري هل يقبل الله توبتك بعد وفاتهما، وهل هما ذهبا راضيين عنك أم غضبانين. بعض الآباء يكتم ما يبدي، يسكن حزن، يسكن قلق، يسكن كراهية لبعض الأولاد. ليش؟ لأنهم ما بروهم في حياتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين. فإذا الوالد انتهت حياته في هذه الدنيا وانتقل غضبان عليك أو الوالد غضبان عليك أو عليك أنت، ما موقفكم أمام الله عز وجل؟ خلاص انتهى، ختم كتاب وصحيفة الأب، وفيه بأن الأب غضبان، لقي الله غضبان على أولاده. كيف الآن تعالجوا مثل هذا الأمر؟ كيف الإنسان يعني ما يخاف الإنسان من رب عز وجل أنه يقول والله ما أدري أحد الوالدين يموت وأنا ما غير راضي عني، يذهب وغير راضي عني. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم يوسف من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني عندي كفارة صيام شهرين لكن حالتي الصحية غير قادرة، عندي مرض مزمن أريد أن أطعم 60 مسكينا لكن في بلدي. السؤال هل أطعمهم بثمن الأورو أو عملة بلادي الأصلية؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، الأمر سيان، سواء بالأورو بالدرهم في بلدك الأصلي في الدينار أي شيء، أهم شيء أنك تطعمين هؤلاء المساكين الوجبات التي تشبعهم وتغنيهم. بارك الله فيك، يعني ما في يعني اعتبار لقضية والله بالعملة هذه أو بالعملة هذه، في بلدك حتى لو بعملة البلد أهم شيء وجبة مشبعة مكتملة. بارك الله فيك. أبو هود من سلطنة عمان يقول نحن 6 إخوة وأخوات، 4 بنات واثنين ذكور، عندنا مزرعة للعلم ملكية المزرعة باسم الجميع، ونأخذ الماء من الفلج بأجر شهري والجميع يدفع، والأخ الأكبر ساكن في المزرعة، طبعا هو يزرع كل شيء، ولما قالوا له بنزرع العام الماضي في رمضان غضب غضب شديد وقال لهم الله يبتليكم مثل ما ابتلاني وأدعو عليكم في صلاتي، هل يجوز له التحكم بالمزرعة وهل هو ظالم؟ أبو هود بارك الله فيك، يعني غريب أمر الأخ هذا، ما الذي ابتلاه الله عز وجل به لما دعا عليكم يقول الله يبتليكم مثل ما ابتلاني؟ إذا كان الله ابتلى بهذه المزرعة هذه نعمة يا زينها من بلوى، ها أنتم تريدون هذه؟ قولوا له ما خالف، دعوة طيبة إن الله ابتلاك بالشغل في المزرعة، حنا نريد الشغل، حنا نريد الشغل. أما إذا كان يقصد ابتلاء بأمراض وشيء، أعوذ بالله، ما يجوز، لا يجوز أن يدعو على إخوانه. وبعدين هذه المزرعة لما هي ملك للجميع كيف يستأثر بهذه المزرعة؟ فهو الآن إما أن يدخل الجميع، وإما أن يقول لكم والله أنا سأشتغل فيها وما يخرج كل واحد يأخذ نصيبة، مثلا نعطيه نصيبة مثلا بهذه الطريقة. أما أن يستولي على المزرعة لا، ما يحق له هذا الكلام، وممكن أنكم تتفقون معه على التقاضي عند القاضي في المحكمة، أو تجيبون شخص مثلا يحكم بينكم من طلبة العلم اللي عندهم خبرة ودراية وحكمة، ها يحكم بينكم. فأما دعواه ما يجوز، ما يجوز يدعو بمثل هذه الطريقة. أغادة من اليمن تقول أنا طالبة في الثانوية من المتفوقات ولله الحمد، أمي قالت لي أدخلي علمي وأنا محتارة بين الأدبي والعلمي، صليت صلاة الاستخارة حسيت أني أدخل أدبي، الحين ماذا أعمل مع الوالدة؟ أسمع كلامها ولا أعيد صلاة الاستخارة؟ أغادة بارك الله فيك، أنت تستخيرين وتستشيرين، الاستخارة طيبة والاستشارة أيضا طيبة، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ولذلك الوالدة إذا كان والله عندها يعني معلومات، عندها فكرة عن العلم وعن كذا، طيب طيع الوالدة، الوالدة ما أمرتك بمعصية، أمرتك بشيء ما دمت أنت من المتفوقات، فرأي الوالدة طيب، تقول لا والله أنا أعرف بأن هذا ربما يعني يوصلني إلى طرق مسدودة أو شيء، كرري وأقنع الوالدة. المسألة الحمد لله ما تصل إلى ذرة العقوق، لا أقنع الوالدة. بارك الله فيك. أم محمد من بريطانيا تقول من حوالي 30 سنة زوجي طلقني طلقة رجعية، وكل وكل عفوا أخوه ولم يخبرني لأنه كان مسافرا، ولما رجع كان مر على الطلاق 2 سنين ولم أعلم بموضوع الطلاق إلا في يوم عودته، طبعا كان لازم من عقد جديد، تم العقد الجديد في بلد ذكرت البلد، لكن لم يكن هناك ولي، كان 2 شهود من داخل هذا البلد وهذه المؤسسة، وتم العقد واستلمنا قسيمة الزواج، لكن لم أخبر أحد من أسرتي بما فعله زوجي، مع العلم أن زوجي بيننا صلة قرابة. ولما سمعت من حضرتكم كثيرا عن موضوع الولي اتصلت بهذه الجهة وقالوا لي لا ما نصحح العقد، العقد صحيح. يعني تقول أنا غير يعني مش عارفة أتصرف، وهل ينفع ابني يكون ولي وهو عنده الآن 24 سنة؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أنت موضوع الطلاق هذا موضوع غريب جدا، يعني سنتين وأنت ما تدرين بأنك مطلقة، وهذا يتحمل كفلها يعني الوكيل، الوكيل اللي هو أخو الزوج يتحمل ذنب هذه المسألة لأنه أخل بالأمانة. المسألة الأخرى، جماهير أهل العلم على بطلان يعني زواج المرأة من دون ولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بعض العلماء يقول هذا العقد يصحح، لأن في قول لبعض الفقهاء قالوا بأنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها، هذا قول لكنه قول ضعيف، ولذلك بعض العلماء يقول العقد فاسد يمكن تصحيحه. فأنت يا أخت الفاضلة اطمئني من ناحية علاقتك بزوجك إن شاء الله صحيحة، يعني ما عليك غبار، لأن البلد اللي ذكرتيه والمؤسسة اللي رحتي لها يتبنون هذه المسألة، لكن أنتم صححوا العقد الآن، صححوا ليس شرطا في هذه المؤسسة وإنما في مؤسسة أخرى. وإذا كان الوالد موجود هو الولي، إذا الوالد مش موجود ابنك اللي عمره 24 سنة هو يقوم مقام يعني الولي، هو الولي الآن، هو الولي. بارك الله فيك. رنا من هولندا تقول أسأل عن الأذكار بعد صلاة الصبح والمغرب، تقول أنا بعد صلاة الصبح والمغرب أقرأ الفاتحة والمعوذات مرة واحدة، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات، اللهم أجرني من النار 7 مرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، هل فعلي صحيح؟ رنا من هولندا بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك، عندك أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة هذه الأذكار اللي بعد الصلاة. أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ما تقرأ بعد الصلاة وليست من أذكار الصلاة، قراءة الفاتحة ليست من أذكار الصلاة، ما تقرأ بعد الصلاة، هذا واحد. الأمر الثاني، من السنة أن تقرأ بعد كل صلاة من الصلوات الخمس آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، واضح؟ طيب بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء تقرئين بهذه الطريقة نفسها ما يتغير إلا شيء واحد، وهي 10 مرات تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، عفوا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، واضح؟ طيب رضيت بالله ربا هذه من أذكار الصباح والمساء، هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء. اللهم أجرني من النار لا يصح في حديث، يعني يقولون تقول 7 مرات اللهم أجرني من النار، الحديث ضعيف في هذا لا يصح، بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة إذا انتهيت من الصلوات الخمس تقولين بعد كل صلاة استغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تعظمين الله وتقدسينه، تسبحين 33، تحمدين 33، تكبرين 33، وتقولين تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. المغرب والفجر تزيدين 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أذكار الصباح تقرأين قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات. أذكار المساء تقرأين قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات. وما في قراءة فاتحة بعد ذلك ولا قول اللهم أجري من النار 7 مرات، لكن هذا ما يمنع أن يدعو الإنسان مثلا اللهم أجري من النار، لكن يعتقد بأن والله هذه من أذكار الصباح من أذكار المساء من أذكار الصلوات، لا ما ثبت في هذا شيء، بارك الله فيك. أم معتز من مصر تقول عندما كنت أصلي صلاة الجنازة في الحرم نسيت قراءة التشهد الثاني بعد التكبيرة الثانية، و بدلت ذلك سهوا بالدعاء للأموات وكملت الصلاة بدون قراءة التشهد، هل تحسب علي أم علي إثم؟ أم معتز بارك الله فيك، ليس عليك إثم، هذا أولا. والأمر الثاني مسألة ما يقرأ في تكبيرات صلاة الجنازة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يقرأ شيء وإنما هي مجرد أدعية فما عليك شيء، لكن الراجح بأن تكبيرات الجنازة يقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية وفي الثالثة الدعاء والرابعة التسليم، لكن عموما لو حصل أن الإنسان ما قرأ شيء ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. عماد المطري من اليمن يقول الوالدة تصلي المغرب وتنام أحيانا من التعب أثناء العمل طوال اليوم مع العلم أن المنطقة جبلية شاقة وتنهض في الساعة الثانية أو الثالثة صباحا وتصلي العشاء، هل عليها شيء؟ عماد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، يعني إذا كان والله الوالدة يعني يشق عليها أنها تبقى جالسة ولا تستيقظ إلا في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل وأمر بغير اختيارها، إن شاء الله ما عليها شيء، هذا وقت ضرورة، فالراجح من قول أهل العلم. لكن إن كانت تستطيع القيام قبل منتصف الليل لا يحق لها، تقوم تصلي قبل منتصف الليل العشاء وبعدين تنام تكمل نومها، بارك الله فيك وفيها. أبو عدي الأردن يقول أدفع مبالغ على شكل مساعدات لأرامل ومحتاجين ومساعدات لسداد أجرة عمليات في المستشفيات لإحدى المحتاجات، كما أنني قمت بسداد قروض مستحقة ومطالب بها من قبل المحامين لإحدى الغارمات حيث بلغ قيمة ما قمت بدفعه 10,000 دينار مع عقد النية بأن هذه الأموال جزء من الزكاة، مع أن الزكاة المستحقة علي خلال هذا العام هي ما يقارب 1,350 دينار، هل يجوز اعتبار ما زاد عن الزكاة المستحقة زكاة مقدمة؟ أبو عدي بارك الله فيك، كثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك وأن يغنيك وأن يقنعك بما آتاك. أخوي الفاضل الجواب نعم، فإذا كنت أنت الآن تقول والله أنا زكاتي 1,350 دينار لكن أشوف في حالات محتاجة أريد أن أقدم زكاة السنة الجاية أو زكاة سنتين، الوضع جدا سيء، ما في بأس، جزاك الله خير وبارك الله فيك ومأجور، أهم شيء أنك تدفع لمن يستحق، فقراء، مساكين، غارمين، أناس عندهم عمليات جراحية ما عنده قدرة على السداد، هؤلاء كلهم وتكون من زكاة مالك مقدمة، بارك الله فيك. أم أيمن من لبنان تقول لو سمحت يا شيخ تفسر لنا عن عدة المطلقة أو بالأحرى المختلعة نفسها من زوجها. أم أيمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للخلع اللي طلبتي أنت، إذا مثلا حصل عدم وفاق بين الزوجين والزوجة غير راقبة في الاستمرار مع هذا الزوج والزوج متمسك بها ورافض الطلاق، فإن لها الحق الشرعي في أنها تختلع منه بشرط أن تقول بأني لا أتحمل العيش مع هذا الرجل، مثل ما قالت جميلة لما أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت والله يا رسول الله لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، دين وأخلاق لكنني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفر الزوج، عدم القيام بحقوق الزوج، وجاء في لفظ في السنن لا يجتمع رأسي ورأسه على وسادة. فالمقصود بأن المرأة غير قادرة على أن تستمر مع هذا الزوج هو متمسك بها ورافض الطلاق، المحكمة تنصفها وتخلع ترجع المهر كاملا للزوج أو على حسب ما يتفقان عليه، وإذا صدر الطلاق يعني صدر الخلع، العلماء يقولون هل الخلع فسخ أم طلاق، كلام طويل بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أن الخلع طلاق وأنه تعتد 3 حيض إذا كانت من ذوات الأقراء وثلاث أشهر إذا كانت من الآيسات، والذي يظهر أنه الراجح هو القول الثاني وأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة تستبرئ فيها الرحم هذه الحيضة وبعدين تحل للأزواج. بالنسبة للطلاق، الطلاق معروف لأنك أنت ذكرت الطلاق بعدين قلت لا الخلع بالأحرى الخلع، إذن هذا هو يعني هذه أحكام الخلع. حمدان من السعودية يقول الوالدة قبل وفاتها أعطتني حلي فضة وقالت لي إما تبيعها وإما تنفق قيمتها وإما كذا وإما تهديها وشيء من هذا القبيل. يقول أخذتها دلني على طريقة. حمدان بارك الله فيك ورحم الله الوالدة. بالنسبة للفضة هذه اللي أعطتك الوالدة، إذا كانت قد قالت لك بأن هذا مثلا من الثلث تتصدق عنها بعد وفاته، تلتزم هذا، يعني تنفق تتصدق بهذه الحلي من ثلث الوالدة، من ثلث الوالدة المال اللي تركته. أما إذا قلت لي لا هي أعطتني ما عندها شيء إلا هذا، لا ما يحل لك، هذا لجميع الورثة، لازم أخوانك وخواتك يشاركونك في هذا الحلي إلا إذا تنازلوا، إلا إذا تنازلوا. إذا قلت لي لا والله الوحيد أنا الوارث لها، خلاص هذا حق لك بارك الله فيك، ممكن يعني تنتفع به لنفسك لعيالك، تحب تقول والله والله أنا يعني أقدم شيء للوالدة، احفر لها بئر مثلا، بيعه احفر لها بئر من طريق الجمعيات مثلا، اطبع لها، اشتري مصاحف حطها في مساجد مثلا، بارك الله فيك. أم محمد من فلسطين تقول أنا من يوم توفيت والدتي لها 66 يوم وأنا أشعر بحزن شديد عليها وغير قادرة أنساها، وداخل الشعور عدم راحة، هل له علاقة أن أمي غير مرتاحة أو غير راضية عني؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله الوالدة واسكن فسيح جناته. لا ما له علاقة، ما له علاقة، بل يمكن أن تتسببي أنت بإيذاء الوالدة في قبرها، أنت تكونين السبب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء في أحد يعني معاني هذا الحديث، قالوا بأن يعذب يعني يتألم، هذا أحد المعاني، بسبب أن مثلا بنته اللي أنت مثلا أو أولاده مثلا أولاد الميت يبكون ويحزنون حزن يعني تعدى الحد الشرعي، تعدى الحد الشرعي. فيا أختي الفاضلة، أولا الموت حق على كل أحد، الله عز وجل قال لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ويقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. والدتك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام كتب أنها تموت في اليوم الفلاني، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أحمد الله عز وجل أن الوالدة ماتت على الإسلام والسنة، هذه نعمة من نعم الله. تشوفين الآن في هذا الزمن كيف الناس والعياذ بالله يعني ينقلبون على أعقابهم، يرتدون على أعقابهم وينقلبون على يعني أمورهم حتى يختم لهم والعياذ بالله بسوء، هذه نعمة أحمد الله. أمر آخر، تذكري وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله إن تذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تسلي كل مصاب أصيب بقريب ولا حبيب له. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، الآن الوالدة لها حق عليك، باقي لها حق عليك، فأنت ليش الآن تنشغلين بما يؤذي الوالدة ولا تنشغلين بما ينفع الوالدة؟ والدتك الآن في ستة حقوق عليها، في ستة حقوق لها عليك. أولا الدعاء لها، ادعي لها في صلاتك وخارج صلاتك. ثانيا الاستغفار لها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها. ثالثا الصدقة عنها، صدقين عنها. رابعا صلة الرحم التي ما توصل إلا بالوالدة. خامسا إكرام صديق الوالدة، صديقة الوالدة، تشوفين صديقاتها تكرمينها. سادسا إنفاذ العهد، وصت الوالدة، أي شيء كتبت الوالدة وصية جائزة يجب عليك تنفذينها أنت وإخوانك. هذه أختي الفاضلة في خير لك وللوالدة، خير لك أنك قمت بحق من الحقوق اللي يعني جاءت في الشريعة، وتنتفع الوالدة بهذه الأشياء. أما تجلسين حزينة وخائفة وتقول والله ما أدري، لا هذا من الشيطان. فيا أختي الفاضلة اتركي هذا الأمر، حرصي على أن مثل ما قلت لك الأشياء اللي ينفع الله بها الوالدة، واستقبلي حياتك ولا تقفين عند هذه النقطة، لأن الشيطان يحضر يوسوس يحاول أن يضل ابن آدم ويجعل في دائرة الأسر في مثل هذه القضايا. أسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة. محمد من ألمانيا يقول: لي أخ يعيش في دولة خليجية لديه عائلة وحالته المادية ليست جيدة، قمنا بإرسال الزكاة له في آخر يومين من رمضان عن طريق مكاتب التحويل، لكن لم يستطع أن يستلم المال إلا بعد العيد. قمنا هنا في ألمانيا بدفع قدر زكاة الفطر لجمعية قبل صلاة العيد تحسبا بأن المبلغ المرسل إلى أخي لم يقبل، بما أنه لم يستلمه قبل صلاة العيد، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، عموما يعني الحمد لله الأمور طيبة، ما دام أنكم يعني أنت ظنيتك تقصد الزكاة زكاة المال، تبين زكاة الفطر، فعلكم صحيح ولله الحمد والمنة. ردينا من ألمانيا تقول: يا شيخ، علي قضاء صيام 3 أيام من رمضان، وهذا رمضان قبل الماضي، وأتى رمضان الذي بعده ولم أقضي، ماذا علي؟ يا ردينا، عليك القضاء تقضينه، وإذا كان تأخرك لعذر، يعني ما صمت الأيام 3 بسبب حمل، بسبب رضاعة، يعني بسبب مرض، إن شاء الله الله يعافيك، بسبب أي شيء، ما عليك إلا القضاء. أما إذا كان لا، تأخرت تساهلا وتكاسلا وتهاونا، فتقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين، بارك الله فيك. أم عامر من دبي تقول: ابني لا يعلم كثيرا عن الزكاة، في السابق كان طالب، يقول هو طالب ويريد يجمع نقود ليس عنده دخل، والآن اشتغل وراتبه بسيط ويريد يجمع نقود ليسافر، ممكن نشرح له الزكاة؟ أم عامر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزكاة المال تجب في مال كل أحد، سواء كان عاقلا مجنونا بالغا صغيرا ذكرا أنثى، ما دام أنهم المسلمين. الأمر الثاني، المال تجب فيه الزكاة بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب. كيف نعرف النصاب؟ بجرام الذهب. كم سعر جرام الذهب اليوم؟ أفترض يقولون 100، نضرب ب85، 100 ب85 8500، اللي عنده 8500 وحال عليها حول سنة كاملة يجب عليه أن يخرج زكاتها. سامر من السعودية، سامر يقول: ماذا على الرجل الذي قال قبل أن تلد زوجته وهي حامل: ربي إني نذرت لك ما في بطني زوجتي محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، معتقدا بأنه يجوز له ذلك ولم يكن يعلم معنى الدعاء، وأنه خاص في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا، وإنما اقتداء بامرأة عمران كما أنه رزق بأنثى من زوجته. سامر بارك الله فيك، طبعا هذا نوع من أنواع الاعتداء: ربي إني نذرت لك ما في بطني زوجتي محررا فتقبل مني، هذا في شريعة من قبلنا، مثل ما قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك. ولذلك أخي الفاضل ما علي شيء، ما دام يجهل الحكم ما علي شيء، لكن يتنبه مستقبلا. آية المباركي من المغرب تقول: أتساءل عن يوم مضى في رمضان، زرت فيه طبيب أسنان وأنا صائمة، لم يكن في علمي أن الماء يستعمل أثناء العلاج، فخلال الحصة لم أدرك نزول الماء من حلقي إلا بعد حين، لكنني لم أوقف الطبيب حينئذ رغم أن الماء لم يتوقف عن النزول ومحاولتي لمنعه إلى آخر ما ذكرت، قالت وأنا غير مدركة طبعا، لكن المحير أنني لم أوقف الطبيب بعد إدراكي، هل علي قضاء كفارة 60 يوم أم يوم واحد؟ آية المباركي من المغرب بارك الله فيك، الواضح من سؤالك أنك بلعت الماء وتيقنت بعد ذلك ولم توقف الأمر، إذن عليك قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، ما في داعي تقضين 60 يوم، عليك قضاء هذا اليوم فقط. سالم من أمريكا يقول: يا شيخ، أنا عندي ابن عند إعاقة ذهنية ونحن في غربة، وزوجتي تقول تخشى أن نموت قبل ابننا وما في أحد يرعاه، وزوجتي تسأل هل هي آثمة لخوفها على الولد بعد مماتنا؟ يا سالم بارك الله فيك وبارك الله في زوجتك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ ابنكم. أخوي الفاضل، الحافظ الله عز وجل وليس أنت ولا زوجتك، أنتم مجرد أدوات، أنتم مجرد أدوات، ولذلك إذا أردتم فعلا أن الله يحفظ الولد اتقوا الله، لأن الله تعالى قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، اتقوا الله يحفظ الله لكم الولد، بس قضية والله كذا، هذا ما يتفق مع عند المسلم من الإيمان بالقدر وما يتفق مع المسلم مع ما عند المسلم من أن الحافظ هو الله. ما تدري يا أخوي سالم، يمكن أنت وزوجتك حجر عثرة في طريق هذا الولد، وإذا متم الله عز وجل يفتح له فتح عظيم، ما تدري. فلذلك خلف هذا ما الله عز وجل هو الحافظ سبحانه وتعالى. فاتقوا الله، هذا ما يمنع أنك تبذلون أسباب، تكتبون وصية، توفرون له سكن، توفرون له في حسابه شيء، هذا ما يمنع، هذه وسائل وأسباب يبذلها الإنسان. لكن إن يعتقد والله بيضيع، لا، هذا خلل في الإيمان. بارك الله فيك وفي زوجتك. نور من السعودية تقول: ما حكم الأب اللي يحرم على بناته الوظيفة والسفر مع محارمهم والخروج للتنزه في المدينة وتوجيه نصيحة لأن جلسة البيت تجيب الاكتئاب؟ نور بارك الله فيك، واضح بأن والدكم هذا رجل عظيم يخاف عليكم وحريص عليكم، لا يعني ترتسم صورة سلبية في ذهنك عن والدك بمثل هذه الطريقة. لا يا بنتي الله يحفظك، الأب اللي يعني يهتم لأولاده ويهتم ويراعيهم ويحذر ويخاف عليهم، هذا أب عظيم في وقت، وللأسف الشديد أصبح هناك إهمال، والله بعض الآباء ما يدري عن عياله أبدا. فوالدك هذا أكثر له من الدعاء، يدعي له. وما منعكم من السفر إلا عنده معلومات وعنده أخبار وعنده أشياء والله يشيب لها هدب العين. كثير من الأسر سافرت وأهملوا أولادهم، رجعوا دماءهم مسممة بالمخدرات، ورجعوا يعانون مشاكل أخلاقية وسلوكية وعقائدية. أبوكم ما منعكم لأجل أن تصابون بالاكتئاب أبدا، منعكم لمصلحة أنتم قد لا تدركون الآن. إذا تزوجت يا نور وجاك عيال وصرت أم عيال وربت بيت، تقول إيه الله يرحم الوالد إذا كان ميت، والله يحفظ إذا كان حي، فعلا كان صادق. ما تدركون هذه المعاني. فلذلك يا بنتي لا، ما في داعي، ادعي لوالدك. وهذا لا يمنع أن الوالد يطلعكم في نفس البلد والدولة، الحمد لله في مناطق سياحية وفي مناطق باردة، يسافر بكم مثلا مكة المدينة، يطلع بكم بعض الأماكن والحمد الآن الموجودة. فيعني ليس بالضرورة تسافرون خارج الدولة، قولوا له نسافر داخل الدولة. وأنا أحث كل والد أنه يلتفت لهذا الجانب. يعني بعض الآباء يقول وين نروح، الحمد لله البلد فيها خير. فلذلك أيضا إعطاء الأولاد مساحة من اللهو البريء، فرصة للنزهة، الذهاب إلى المناطق اللي مثلا الحمد لله فيها حشمة وفيها خير، ويعني يغيرون جو. طيب بارك الله فيك وفي الوالد. فاطمة من السعودية تقول: يا شيخ، هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، تقول هل معناه أنه سوف يجازى الإنسان في الآخر المؤمن بالجنة لأنه أطاع الله فقط، ولا أيضا تعني الجزاء بأمور الدنيا كمثل من ينجز في الدراسة ثم يكافئون بشهادة؟ فاطمة بارك الله فيك، اللي عليه جماهير أهل العلم من أهل التفسير وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، المقصود فيه عمل الآخرة، عمل الآخر. لذلك بعض العلماء استدل بها على منع قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت، قالوا لأنه خلاص الإنسان انتهى عمله. وأما حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد، قالوا لأن هذا من كسب الإنسان، هذا من كسبه. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان في الدنيا لما يكافأ على عمل دنيوي أن هذا ليس عليه دليل، لا، هناك أدلة كثيرة عندنا تدل على أن الإنسان يكافأ في الدنيا أيضا على سعيه ويكرم. لكن هذه الآية تحديدا لا، المقصود فيها العمل الأخروي. خلصنا؟ والمخرج يقول خلص الوقت، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا إخواني وأخواتي. أكرر وأعيد: أولا كتابة الاسم أو الكنية، البلد، أيضا سؤال واحد يكون مختصر، ولا أقبل أنا أسئلة الصوتيات أو الفيديو التي يرسل، ما أقبل. وبعدين تصبرون علينا لأن الأسئلة فعلا كثيرة جدا. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.